يلا درس بالكفاية. شوف الكفاية شلون شورت بينا. أما لا يصور واحد كلام على أنه ضد ذن الأمور، طبعاً درستنا أكثر من مرة كفاية والرسائل واللمعة وشيء، بس واحد يحشي الباب الأمان أنه طالب العلم إذا يريد يتطور لا يقتصر، لا يقتصر أقول لك على ذن الكتب، بل لاخذ وياهم ذن الحلقات فقط الاستدلال ضرورة، وإلا يقعد بالبحث الخارجي باوع أبد كل شيء ما يسوي، لا يقدر يناقش ولا شيء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. ذكرنا أن الركن الثاني لا بد أن يشتمل على شك، الاستصحاب لا بد أن يتقوم بالشك وعلى الخلاف، إما يكون الشك شكا في البقاء أو يكفي الشك وإن لم يكن في البقاء. الجامع بين هاتين الصياغتين إن الاستصحاب يتقوم بالشك. على ضوء هذا الركن الشك قد يثار إشكال من إن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا تجري لعدم الشك، بعش يضل بالاستصحاب، يبقى الاستصحاب فقط في الشبهات الموضوعية. فالأولى شو نسوي؟ الأولى نشيل الشك ونخلص، نقول مو ركن من أركان الاستصحاب، راح نخسر شيء مهم وهو الشبهات الحكمية، إذا شككنا فيها لا يمكن أن نجر الاستصحاب لعدم الشك. توضيح ذلك، نقول سيد شهيدي مثل هذا المثال، يقول المرأة قطعاً يحرم في فترة استمرار الدم المقاربة معه، فإذا انقطع الدم ولم تختسل بعد فهنا يشك في حرمة المقاربة، فالشك هنا يرجع إلى الشك في الحكم في الحرمة، هل الحرمة مستمرة أم لا بد أن تغتسل المرأة حتى ترتفع الحرمة. لاحظ كيف لا نشك في الموضوع الخارجي، يعني هل انقطع الدم أم لم ينقطع، مو شك في الموضوع الخارجي، لا قطعا قد انقطع الدم ولكن لم تغتسل بعد، فشك حرمة المقاربة تبقى ثابتة إلى أن تغتسل أم تزول. المسألة فعلا أنه يعالجونها في الأصل العمل، لأنه الأدلة الاجتهادية الآية المباركة أكو خلاف في قراءتها، حتى يطهرنا ويطهرنا، يطهرنا بالتجديد كنت تغتسل، يطهرنا لا مجرد انقطع الدم، فأكو اختلاف بالقراءة، راحوا للروايات وجدوها معارضة، المهم النتيجة وصلوا للاستصحاب. فالشك شك أين؟ في الحكم. زين، فهنا قد يقال لا يجري الاستصحاب لعدم الشك، لأن الحكم بمعنى الجعل لا يوجد فيه تقدم وتأخر، تيقن وشك، وإنما الحكم بمعنى الجعل إن الشارع يفترض المرأة ويفترض مسألة الدم ويقول المرء المستمر فيها الدم يحرم المقاربة معها والمنقطع عنها الدم، ترتفع تلك الحرمة. في عالم الجعل الحكم هناك ماذا؟ آني. لا يوجد في عالم الجعل هناك تقدم وتأخر. لاحظ كيف؟ إذ المولى هناك يتصور الموضوع بكل قيوده ويجعل الحكم عليه، لا ينتظر وجود مرأة ثم ينقطع عنها الدم وبعد ذلك تشك. هذا التدريج في عالم الجعل غير موجود، فيوجد شك. إذ الشارع إما جعل الحكم على المرأة المفترضة الحرمة مع استمرار الدم، أو أن الحرمة ترتفع مع انقطاع الدم، ولا يوجد هناك شك في عالم الجعل، لأن الحكم لا يوجد فيه تدريج تقدم وتأخر، وإنما هو مجعول بشيء واحد. لاحظ؟ فإذن لا يتصور الشك في الشبهات الحكمية، فكيف يجري الاستصحاب؟ سيد الشهيد يقول هذا الإشكال في الشبهات الحكمية لا يجري لعدم الشك، هناك لا تطوير آخر لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية سيأتي من قبل السيد الخوئي رحمة الله عليه. إلا أن الإشكال بهذا المقدار يقول هسه راح نجاوب، وإلا ذاك التعميق الآخر لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يقول لا، ذاك بيانه أقوى من هذا البيان. إلا أن هذا الإشكال بهذا المقدار يقول هسه راح أجاوب عليه. الجواب هو كالتالي، شوف قضية الجعل والمجعول إيش قد قاعدة تأثر. الجواب بالتمييز إن الحكم بمعنى الجعل تارة، وعندنا حكم بمعنى المجعول أخرى. الحكم بمعنى الجعل مرارًا قلنا عبارة عن التشريع الصادر من المولى على موضوع مقدر، يفترض المولى كل قيود الموضوع ويجعل الحكم عليه. افتراض حتى لو لم يتوفر عندنا أي موضوع في الخارج، يعني الله عز وجل يستطيع أن يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، حتى لو افترض لا يوجد البيت الشريف ولا يوجد أي مكلف، بل حتى لو سئل المكلف ما هي أركان الحج الإسلام يقول الحج. لماذا؟ لأن هذا الجعل الذي صدر من المولى لا يتوقف إلا على افتراض وتصور قيود الموضوع في الخارج في الذهن. هاي مرحلة الجعل. مرحلة المجعول لا، مرحلة متأخرة عن الجعل، هي عبارة عن تشريع الحكم طبعا، لكن بعد تحقق قيود الموضوع الافتراضية في الخارج. إذا تحقق مكلف وبنى البيت العتيق، وهنا الحكم يصير بمعنى المجعول. صلاة الظهر الآن، إحنا الآن صلاة الظهر بالنسبة لنا جعل. متى تكون فعلية صلاة الظهر؟ الحكم يصير فعلي إذا تحقق الزوال. جيد؟ فإذا وجدت مرتبة للحكم غير مرتبة الجعل، يعبر عنها مرتبة المجعول، وهي فعلية الحكم بتحقق القيود في الخارج، هنا نتصور للحكم تقدم وتأخر، ونتصور له تيقن وشك. إذ الحرمة حرمة المقاربة لمن؟ للمرأة الخارجية المستمر فيها الدم، وهذه المرأة الخارجية انقطع عنها الدم ولم تغتسل، فسوف نشك في الحرمة. فإذا لوحظ الحكم بمعنى الجعل إيه لا تقدم ولا تأخر وآني الحصول، وإذا لوحظ الحكم بمعنى المجعول يعني صفة لأمر خارجي لا يتصور في الحكم تقدم وتأخر وشك وتيقن. فإذن الجواب بالتمييز بين الحكم بمعنى الجعل والحكم بمعنى ماذا؟ المجعول. فما بها شيء إن شاء الله. وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ك كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء عندنا ماء متنجس يقينا لوقوع البول فيه وهم تغير أحد أوصافه، لكن بعد ذلك زال تغيره. من أين زال تغيره؟ مو بمطهر خارجي وبعد ما عندك شك، وإنما من قبل نفسه. هل زوال التغير من قبل النفس يرفع النجاسة عن الماء أم لا؟ شك. أو حرمة المقاربة بعد زوال التغير، هذا لف ونشر مرتب صار، زوال التغير يرجع إلى نجاسة الماء. أو الشك في الحرمة متى؟ بعد انقطاع الدم. أما إذا انقطع الدم واختسلت ما عندنا أي شك، وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي. هذا منا بدل الإشكال، توضيح الإشكال. كل حكم ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، الحكم بمعنى الجعل، والجعل هناك آني دفعي. قلنا المولى يفترض الموضوع ويصب عليه الجعل. فكل المجعول، يعني فكل الحكم هنا المجعول بمعنى الحكم، يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتب عليه زمانا. يعني المولى يكون ينتظر هناك وقت ينقطع عنها الدم حتى يشرع له حكم آخر، لا. فنجاسة الماء المتغير كلها حاضرة، هاي القصص كلها حاضرة عند الشارع. المي متغير وزال عنه التغير من قبل نفسه، كل الحصص حاضرة، ماكو تقدم وتأخر لهذه الحصص. بس بالافتراض ها مو موجودة بالخارج. وحرمة مقاربة المرأة حصصها شنو يعني حصصها؟ يعني استمرار الدم وانقطاع الدم، هاي حصص، هاي الحصص كلها حاضرة ما بيها تقدم وتأخر، متقارنة زمانا في عالم الجعل، وعليه فلا شك في البقاء بل ولا يقين بحدوث المشكوك اصلا. مو شك اصلا، يقين بان هناك شيء اشك فيه ما موجود نهائيا، بل المتيقن حصه من الجعل. والمشكوك مو نفس اللي شكه اللي تيقن به، والمشكوك حصه اخرى. ليس الشك في بقاء المتيقن، يعني من تقول الشك في بقاء المتيقن يعني افترضت اكو ترتب زماني، وإنما إذا كان هناك شك أكو حصة أيضا كانت حاضرة عند المولى غير الحصة اللي كانت موجودة وشكينا فيها، لا حصة جديدة، والمشكوك حصة أخرى منه من الجعل. فلا يجري استصحاب النجاسة ولا يجري استصحاب الحرمة. يقول وهذا جواب هذه القيلة، وهذا الكلام مبني فقط على ملاحظة عالم الجعل فقط. فعلا في عالم الجعل لا يوجد تقدم وتأخر للحصص، فإن أما إذا نظرنا للمجعول لا فيختلف، فإن حصص المجعول، المجعول هنا شنو بمعنى الحكم متعاصرة، المجعول بمعنى الحكم. ليش سيدنا كتبت مجعول؟ قل حتى خلي أعدائنا أنصار الكفاية يحجون علينا. فإن حصص الجعل فيه متعاصرة، تأسيس شيء يقول بس صاحب الكفاية بالكلمات، خب إحنا هم نسوي شيء ظلت علينا، هو بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول. يا أخي يقول عندك الحكم بمعنى الجعل والحكم بمعنى المجعول، وطبعاً بالبحث الخارج تواجه هاي الفكرة تماماً. لا والأحسن تروح الشيخ الفياض ويقول لك ماكو شيء اسمه مجعول وراء عالم الجعل، انت تظل عجيب احنا هاي ما دارسينها بالكفايه. اكو تكليف جعل ومجعول؟ احنا اول مره نسمع به جعل ومجعول، شنها هاي مشكلتكم؟ دارسين كفايه خلي يفيدكم، شو اسوي لكم انا؟ وقلنا لكم ادرسوا هاي الكتب هم. لا بالبحث الخارج افترض اليوم مثل مسلك الطريقيه، تقعد شيخ الفياض راسا يضرب لك مسلك الطريقيه ويرد يا بس مسلك الطريقية لمن؟ من المحقق النائمي؟ ما درسنا المحقق النائمي، جلس بعد صاحب الكفاية بعد احنا مشكلة تسوي كون تدرسون ذن وتجون تقعدون، لان يعني احنا قاعد نناقش فوق 100 سنة ورا صاحب الكفاية هاي قاعد نناقشها، اما ذيش بعد خلاص، فبعد جيبوا صاحب الكفاية يعطيكم بحث خارج. فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي، هاي النجاسة لها حدوث وبقاء، لأن الماء الخارجي تصور إلى يقين، تصور إلى شيء. وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية، تصور إلها يقين، تصور إلها شيء. فيتم بملاحظة هذا العالم، عالم المجعول، اليقين بالحدوث والشك بالبقاء، ويتم الإصحاب من هذا. إن شاء الله راح نرجع له من جديد، بس بشكل أعمق وأدق، أن الاستصحاب في الشفاهات الحكمية لا يجري على حسب مبنى سيد الخوي. الحمد لله رب العالمين، انتهينا من الركن الثاني، الآن نتكلم في الركن الثالث. الركن الثالث سيد الشهيد يعنونه بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذه الصياغة جاء بها صاحب الكفاية، بينما صياغة الشيخ الأنصاري لهذا الركن يتم التعبير عنه بوحدة الموضوع وليس وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. بدءاً سيد الشهيد رحمة الله عليه يوضح قضية ما، يقول: لا يستحق أن يكون هذا الركن من أركان الاستصحاب، وإنما يرجع إلى الركن الثاني، أو ممكن أن نرجع حتى إلى الركن الأول، وعليه ماكو داعي ندرس كفاية، لأن قال وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. عشان اليوم نصور. لماذا لا يستحق أن يكون ركناً مستقلاً؟ وذلك لأنه إذا كنا متيقنين بشيء، متيقنين بطهارة الثوب صباحاً، ثم حصل عندنا شك، لكن الشك ليس فيما تيقنا به، وإنما شككنا في وجوب صلاة الجمعة زمان الغيبة، افترض هكذا، تيقنا بشيء وشككنا بشيء آخر، فهنا الشك في هذا الشيء الآخر لا يصدق عليه شك في البقاء، لأن الشك في البقاء متى يصدق؟ الشك في البقاء ما إذا كان عنصر الشك هو نفس ما تيقنا به، شككنا في بقاء المتيقن. أما إذا كان الشك في شيء آخر غير ما تيقنا به، فهنا لا يوجد الركن الثاني الشك في البقاء، ولا يوجد الركن الأول، لأن هذا ليس فيه يقين وإنما فيه شك. لاحظ كيف؟ المهم إذا لم يكن متعلق الشك هو عين متعلق اليقين، وإنما متعلق الشك بشيء جديد، فهذا الشيء الجديد لا يقين به، هو شك قاعد تتكلم عنه، فالركن الأول غير موجود، ولا شك في بقاء المتيقن. لاحظ كيف؟ لأنه شيء في شيء جديد وليس في المتيقن السابق. من هنا يبدو إن ذكر هذا الركن يعد ضمانا لما تقدم من الركنين، وشاهد على وجود الركنين السابقين، أما هو بشكل مستقل فلا. زين، على أي حال، هذا الركن الثالث السيد الشهيد يقول طبق تارة في الشبهات الموضوعية وأخرى طبق في الشبهات الحكمية، وواجه هذا الركن الثالث بعض الصعوبات في التطبيق، يعني لو أريد تطبيق هذا الركن الثالث على بعض الشبهات الموضوعية فلم نجده، وبالتالي المفروض لا يوجد استصحاب. وأيضا هذا الركن حينما أريد تطبيقه على الشبهات الحكمية أيضا واجه بعض الصعوبات، وبالتالي الركن الثالث ينتهي معناه انتفاء الاستصحاب. أما الصعوبة التي واجهها هذا الركن في الشبهات الموضوعية فقد جاءت في كلمات الشيخ الأنصاري التعبير عن الركن الثالث باشتراط وحدة الموضوع لا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. الشيخ الأنصاري حينما صاغ هذا الركن بهذه الصياغة واجه بعض الصعوبات في تطبيقه على بعض الشبهات الموضوعية، والسيد الشهيد يذكر لنا صعوبتها. الأولى إذا أحرزنا وجود الشيء نقطع بأن هذا الشيء موجود، وبعد ذلك شككنا في بقاء وجود هذا الشيء، هل لا زال هذا الموجود مستمر أم لا؟ هنا قد يقال لا نحرز وحدة الموضوع. لماذا؟ لا بد أن نأتي بمقدمة خارجية جاء من أهل الفلسفة، من إن الوجود هو موضوع لمن؟ للماهية. فإذا كان الوجود موضوع للماهية فنقول حينما تيقنا بالوجود ثم شككنا بأي شيء؟ قلوا لي باستمرار هذا الوجود. الشك في استمرار الوجود يعني الشك في الماهية، وهذه الماهية كانت أساسا عندنا يقين بها، فيصير المتيقن الوجود والشك الماهية، فلم يحرز عندنا وحدة الموضوع. ده بناء على التغاير بيناته. شلون قول بالتغاير ان الوجود شيء والماهية شيء اخر؟ النعم على وحدة الوجود والماهية هذا مطلب ثاني. المثال الاخر يواجهنا صعوبة، ما اذا احرزنا صفة من الصفات كالعدالة، عدالة الزيت، وشككنا في بقاء هذه الصفة مساء، فهنا تارة نحرز بقاء زيد على قيد الحياة، هذا ما عندنا مشكلة. تقول زيد على قيد الحياة كان عادلا والآن نشك فنستصعب العدالة. وأخرى إضافة إلى شكنا في الصفة العدالة مساء نشك في حياته أيضا، وموضوع الصفة من الحياة، ومن الواضح الشك في الصفة من دون أن نحرز الحياة لا معنى أن يجري فيها الاستصحاب، فالموضوع غير محرز. فمن هنا على الشيخ الأنصاري أن يتنازل عن هذه الصياغة، يعني هي صياغة ولدته بعض المشاكل. على هذا الضوء صاحب الكفاية حاول أن يعالج الموقف بتعديل صياغة الركن الثالث إلى أن يكون عبارة عن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. بناء على هذه الصياغة الجديدة، هذا التعديل، لا نواجه أي صعوبة في الشبهات الموضوعية، لأننا عندنا يقين بالوجود وشك في الوجود، فيجري الاستصحاب من دون أي محذور. والصعوبة الثانية عندنا يقين بالعدالة وشك في العدالة، فالقضية المتيقنة والقضية المشكوكة ماذا؟ واحدة. لاحظ هاي الصعوبة اللي واجهناها على مستوى الشبهة الموضوعية. أما الصعوبة التي راح نواجهها على مستوى الشبهة الحكمية، هاي الصعوبة تجري بالمناسبة بحسب صياغة الشيخ الأنصاري، وتجري هذه الصعوبة بحسب صياغة صاحب الكفاية. يعني في الشبهة الموضوعية الصعوبة فقط نواجهها على يا صياغة شيخ الأنصاري، في الشبهة الحكمية لا نواجه الصعوبة بكلا صياغتي. بس خلينا نقرأ هاي المقدمة. وهذا هو الركن الثالث، والوجه في ركنيته أنه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء. بل في حدود قضية جديدة، وهاي القضية الجديدة لا عندنا شك في بقاها ولا عندنا يقين أصلا بحدوثها، تقعد تفترض الشك. ومن هنا يعلم بأن هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق، بل هو مستنبط من الركن السابق وتعبير آخر عنه، بل حتى على الأول مو السابق، السابق يعني الثاني. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، هو على الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، وواجهه في كلا في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما رأى. اولا تطبيقه في الشبهات الموضوعية، جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه يعني في الفرائد التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية، أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. فلا يمكنك مثلا مثال أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا، أو تستصحب في الاستحالة هذا طرحوه يعني تستصحب نجاسة الكلب بعد تحوله إلى من؟ إلى من حقه؟ لا معنى لذلك، لأن القضية المتيقنة أو الموضوع غير متحد، لأن موضوع النجاسة المتيقنة لن تبقى زين. وهذه الصياغة سببت الاستشكال في جريان الاستصحاب في موردين، المورد الأول إذا كان المشكوك أصل وجود الشيء بقاءً، جيد؟ لأن موضوع الوجود الماهية، ولا بقاء للماهية إلا بالوجود، فمع الشك في وجودها بقاءً نتيجة الشك في الوجود لا يمكن إحراز بقاء الموضوع، لأن القضية المتيقنة هو الوجود، والقضية المشكوكة الشك في الوجود يرجع إلى الشك في الماهية، والقضية المشكوكة الماهية، فلم نحرز وحدة الموضوع، لأن الموضوع المتيقن الوجود والمشكوك من هو؟ والماهية ليس عين الوجود، فكيف يجري الاستصحاب؟ هذا واحد. وكذلك سببت الاستشكال أحيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتأخرة عن الوجود. الإنسان كما تعلمون حينما يوجد إلى صفات أولية، الضحك مثلا صفة أولية، وأكو صفات ثانوية مكتسبة، العدالة كالعدالة، فإذا أحرزنا العدالة وشككنا فيها، وذلك لأن زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيا، هذا ما عندنا مشكلة بها، هنا يجي الإشكال. فمثل ذلك يجي أصحاب العدالة بلا إشكال، لأن موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء، وأخرى يشك في بقاء زيد حيا ويشك أيضا في بقاء عدالته على تقدير حياته. وفي مثل ذلك كيف يجرى استصحاب بقاء العدالة بعد عدم إحراز الموضوع وهو الحياة، مع أن موضوعها غير محرز اللي هو الحياة. وهذه الاستشكالات نشأت من الصياغة المذكورة وهي لا مبررة لها، لا مبرر لنا، عندنا دليل عليها. ومن هنا صاحب الكفاية قال أنا أقترح صياغة جديدة نتخلص من خلالها من الإشكالات، ومن هنا عدل صاحب الكفاية عنها إلى القول بأن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهي محفوظة في موارد الاستشكال الآنفة الذكر، لأن الوجود متيقن ومشكوك والعدالة متيقنة ومشكوكة، بغض النظر الموضوع لابد يكون موجود أو ما موجود، مو مهم، المهم القضية المتيقنة، ومع افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له واشتراط إحراز بقائه، فلا موجب ماذا لذلك. وأما افتراض المستصحب عرضا وافتراض موضوع له، يعني عرضا يعني العدالة، لا بتفترض عندك يقين بالعدالة ويقين بموضوع العدالة، هذا ما لها مبرر. لا يشترط أكثر من عندك قضية متيقنة اللي هي العدالة، أما موضوع هاي القضية المتيقنة لابد موجود صاحب الكفاية وافتراض موضوع له واشتراط إحراز بقائه، يا أخي لا موجب لذلك، يكفي أنك تستصحب المتيقن، وإن كان هذا المتيقن لا موضوع له، بل يكفي أن يكون هو المتيقن موجود. ثانيا تطبيقه، تطبيق هذا الركن في الشبهات الحكمية، وعند تطبيق هذا الركن خلنا نشوف المشكلة شنو اللي نشأت، ما راح نأخذ هواد. إذا أردنا أن نطبق هذا الركن في الشبهات الحكمية أيضا سوف نواجه إشكالا. فنضرب مثال أولا، الآن عندنا ماء قد تنجس بسبب تغيره بأحد أوصاف النجاسة، ثم زال التغير عن الماء المذكور، لكن زوال التغير كان من قبل نفسه حتى يتصور الشك، فهنا شككنا في نجاسته بقاء على النجاسة، فهذه شبهة حكمية كما نعلم. زين، أساسا حتى يحصل الشك في الشبهة الحكمية لابد أن يحصل الشك في زوال أحد الخصوصيات المحتمل دخالتها في الحكم، أما الخصوصيات التي إذا زالت لا يحتمل دخلها في الحكم. افترض هذا الماء اللي تغير بالنجاسة نقلناه من إناء إلى إناء، هل هذا التغير في نقله من إلى إلى إناء له دخالة في الحكم الشرعي؟ لا، قطعا لا. إن الذي له دخالة في الحكم الشرعي هو التغير، حكمنا على الماء بالنجاسة لأنه تغير، فإذا زال التغير شككنا في الحكم المذكور. إذا أردنا أن نصور الشك في الشبهة الحكمية لابد أن نفترض زوال بعض الخصوصيات المحتمل دخالتها في الحكم، أما إذا كانت الخصوصيات ليست لها الدخالة فلا يتصور الشك في الحكم، أو لم يحصل أي تغير أي زوال لأي خصوصية من الخصوصيات وأيضا لا يحصل الشك. فهنا نقول الخصوصية المحتمل تغيرها، الخصوصية المحتمل تأثيرها على الحكم هو التغير، فإذا زال التغير من قبل نفسه فهنا لا يجري الاستصحاب على الصياغتين، صياغة الشيخ الأنصاري وصياغة صاحب الكفاية. صياغة الشيخ الأنصاري بقاء الموضوع، فنقول الماء المتيقن هو الماء المتغير والمشكوك هو الماء غير المتغير، فوحدة الموضوع غير محرزة. وعلى لسان صاحب الكفاية ماذا اشترط؟ أن تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، فهنا القضية المتيقنة ما هي كانت؟ من شنو القضية المتيقنة؟ تلك القضية التي جعل الشارع الحكم على الموضوع الذي افترضه اللي هو ماء وتغير، هاي خصوصيات الحكم. الشارع حينما قال بالنجاسة ماذا فرض؟ فرض ماء وفرض أيضا تغير، هذه هي التي جعلته يجعل الحكم. ومن الواضح التغير قد زال، وعليه القضية التي صاغها المولى حينما جعل الحكم بعض قيودها لم توجد في المستقبل، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، هنا يلا تعال حل المشكلة. شلون يجرى الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ حل لنا المشكلة. سيد الشهيد رحمة الله عليه يعني قدم فت خدمة جليلة للطلبة هنا بهذا البحث. قال أولا طبعا هم كلمات الأصحاب شلون حلوها؟ قالوا هذا التغير ذا كان على نحو الحيثية التعليلية الموضوع واحد، وإن كان على نحو الحيثية التقييدية فالموضوع مختلف. زين شنو مقصودكم بالحيثية التعليلية؟ ما يحكي ويفسرونها في باب الدليل العقلي، هم تفسير يختلف عن هنا اللي موجود. وشوف الطالب ما عنده يريد يطلع راسه ما يقدر. شيء قال أنا أول شيء خلنا أقدم لكم موضوع خارجي مثال وأطبقه على حكم شرعي جيد، وأبين لكم متى تكون الحيثية حيثية تقييدية ومتى تكون الحيثية حيثية تعليلية. وبعد مو فقط هاي، مو فقط أعطيكم ضابط كلي، أعطيكم وسيلة بإيديكم تعرف أن هاي حيثية تقييدية وهاي حيثية تعليلية. أعلمك هم ماكو هذا التوضيح اللي راح ذكره سيدي شيء أصلاً ما لأي وجود في الكلمات. نعم أصل الفكرة موجودة بس تعميقها وتوضيحها فقط في كلماته رضوان الله عليه. يقول وعند تطبيق هذا الركن على الاستصحاب في الشبهات الحكمية نشأت بعض المشاكل أيضاً، إذ لوحظ أن حين نأخذ بالصياغة الثانية له لهذا الركن التي اختارها صاحب الكفاية نجد أن وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا يمكن افتراضها في الشبهة الحكمية. ليش؟ لأن الموضوع حينما يتغير فصارت القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. يقول نعم بحالة واحدة بس هاي الحالة نادرة جدا وهي حالة النسخ. يعني الآن هذا الماء المتغير بالنجاسة شككنا، أين شككنا؟ في أن الشارع نسخ ذلك الحكم، فش تستصحب؟ الأصل عدم النسخ فقط في هذه الحالة، وهي حالة نادرة. لماذا؟ لأن الأئمة عليهم السلام لا حق لهم لنسخ الأحكام، فقط في رواية النبي صلى الله عليه وآله أن النسخ إله. يقول إلا في حالات الشك من النسخ بمعنى إلغاء الجعل، أي النسخ بمعناه الحقيقي. ليش خلاها بين قوسين؟ يعني أكون نسخ بمعنى الحقيقي ونسخ بمعنى المجازي. شنو النسخ بمعنى المجازي؟ يعني هو من البداية الحكم كان مقيد إلى حد، فمن يجي يرتفع هذا مو ارتفعنا أصل الحكم، كشفنا النقاب إنه أصلاً كشفنا عن فترة انتهاء، مو أصل جعل. يسمونه النسخ بمعنى المجاز، هذا راح يجينا إن شاء الله في بحث النسخ هنا. وأما حيث لا يحتمل النسخ وهذا هو الأغلب، شكنا مو لأجل النسخ، فلا يمكن أن ينشأ شك في نفس القضية المتيقنة، وإنما ينشأ شك في بقاء الحكم حينئذ. متى؟ إذا تغيرت بعض القيود والخصوصيات المأخوذة فيها، وذلك بأحد وجهين: إما بأن تكون خصوصية ما دخيلة يقينا في حدوث الحكم، مو كل خصوصية تجعلك تشك في الحكم، لكن دخيلة في أصل حدوث الحكم ويشك في إناطة بقائه بقاء الحكم ببقاء تلك الخصوصية، فترتفع الخصوصية. إذا ارتفعت آنذاك حينئذ يشك في بقاء الحكم، كالشك في نجاسة الماء بعد زوال تغيره، فالتغير خصوصية لها التأثير في أصل تكون الحكم. وإما بأن تكون خصوصية ما مشكوكة الدخل من أول الأمر في ثبوت الحكم، هذا تأثر هنا فيفرض وجودها في القضية المتيقنة إذ لا يقين بالحكم بدونها، ثم ترتفع فيحصل الشك في بقاء الحكم. زين، وفي كل من هذين الوجهين لا وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. زين، يعني الشك هنا إما تقطع أن هذه الخصوصية لها الدخالة أو تحتمل أن الخصوصية لها الدخالة، على الحالتين القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. يعني التغير مرة نقطع أنه له الخصوصية في نجاسة الماء، إذا زال التغير واضح قضية متيقنة غير القضية المشكوكة، وأخرى تحتمل أن التغير له الخصوصية أيضا إذا زال التغير فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة فيها. كما أن حين نأخذ بالصياغة الأولى لهذا الركن نلحظ أن موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله، والموضوع بهذا المعنى محرز، وبعض قيود هذا الموضوع قد انتفت، بعض قيود الموضوع أيضا انتفت وهو التغير، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في شبهات الحكمية، لأن الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيات المفروض أخذها في مقام الجعل، وتمام الخصوصيات قد زال بعضها وهو التغير، قد زال ما هو ما موجود بس التغير قد زال، وزوال هذه الخصوصية أيضا يجعلنا لا نلزم بوحدة الموضوع. ولأجل حل المشكلة إلى غد، والحمد لله رب العالمين. اليوم ما أخذنا هواء، ما قاعدين ركبة ونص الشيء شو مسوي لحنا نصلى عليه.